إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وقد حوته، يعني توحيد العبادة، يعني توحيد الإلهية، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. ثم ذكر رحمه الله في الشرح بعض ما ورد في فضل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، فلما خلص من ذلك شرع في بيان معناه، وقال رحمه الله: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة الذي عليه، متعلق بقوله دلت بصريح لفظها، وهدت أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق متعلق بيعبد، إله اسم ليس ومنفيها، النكرة في سياق النفي تعم، والحكم المنفي يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل. ولذا سماه المشركون إلها فتسميته بذلك باطلة، فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعباد. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، كما سنوردها في الأدلة إن شاء الله. وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق، فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا نافية للجنس. إله اسمه، لا إله إلا الله. الإله هو المألوه، والمألوه المعبود. لا إله إلا الله، أين خبر لا النافية للجنس؟ محذوف. ما تقديره؟ بعض الناس يقول تقديره موجود، فيكون معنى لا إله إلا الله على هذا التقدير لا إله موجود إلا الله، فهذا يفيد أعظم الكفر وأبطل الباطل فيما ذكر الشيخ رحمه الله. كيف؟ لأننا إذا قدرنا المعنى لهذا الخبر المحذوف بموجود، فهذه الآلهة التي تغص بها الدنيا من الأحجار والأشجار والقبور والنجوم والأصنام والأوثان وما أشبه مما اتخذه المشركون آلهة معبودة، هذه أليست موجودة؟ فإذا قلنا لا إله موجود، أي لا معبودة موجود إلا الله، فمعنى ذلك أننا سوغنا للكفار كفرهم وللمشركين شركهم، لأن هذه الآلهة المعبودة حينئذ وهي موجودة تكون هي الله، لأن التقدير أنه لا معبود موجود إلا الله، فهذه الآلهة المعبودة الموجودة هي الله على هذا التقدير، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبير، وعليه فالتقدير لا إله أي لا معبودة، لأن الإله هو المألوه، إله بمعنى مألوه، المألوه المعبود، فلا معبودة وخبر لا النافية للجنس تقديره حق، لا معبودة حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فبهذا يستقيم الأمر. وأما التقدير بموجود فيفهم منه الاتحاد، فتكون هذه الآلهة أي المعبودات وهي موجودة هي الله، وحينئذ لا يلام على من كفر وأشرك، لأنه إذا عبد الصنم فقلت له لم تعبد الصنم؟ يقول هذا إله معبود، ولا إله معبود أو ولا معبود موجود إلا الله، على تقدير أن خبر لا النافية للجنس موجود، فلا معبود موجود إلا الله، فهذه هي الله، فهذا كما ترى يفيد الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وفيه كفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وفيه تزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده الكفار من المخلوقات هو الله على هذا التقدير، فلم يكن عندهم مشركا بل يكون موحدا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. إذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر بموجود، مع أنك إذا سألت كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم لم يجيبوا بأكثر من هذا، ما معنى لا إله إلا الله أو ما هو تقدير الخبر؟ سيقول تقدير الخبر موجود، فإذا ارتقى درجة قال هو بمعنى المخترع، أنه لا إله مخترع للكون إلا الله، لا إله خالق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا لم يكن فيه خصومة ولا منازعة، ولكن معنى لا إله إلا الله كما مر على حسب التقدير الصحيح هو لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذا أمر مهم، لأننا إذا قدرنا بموجود دل على الاتحاد، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وهو الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. فكما تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها. فكما أنه تبارك وتعالى متفرد في ربوبيته، وهذا لا يدفعه المشركون الكافرون، لأنهم يثبتون تفرد الرب تبارك وتعالى بالخلق وتفرده تبارك وتعالى بالرزق وبالإحياء وبالتدبير وبالإماتة وبالإياد وبالإعدام وبالإعزاز وبالإذلال وبالهداية والإضلال، ويثبتون له ذلك. إذن ما دام تبارك وتعالى هو رب العالمين، وما دام الله تبارك وتعالى متفردا بالأسماء الحسنى وبالصفات المثلى، فقد وجب ألا يصرف شيء من ألوان العبادة لغيره، فهو المستحق لذلك وحده، وعليه يكون توحيد المعرفة والإثبات سلما للوصول إلى غاية الاستحقاق للرب الكريم بالعبادة وحده لا شريك له. الله تبارك وتعالى ما دام متفردا بمعاني الربوبية لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منه، ما دام متفردا بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان معنى لا إله إلا الله وبيان معناها من أهم شيء يكون شرع رحمه الله بعد ذلك في بيان شروط شهادة أن لا إله إلا الله فقال رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وبشروط سبعة متعلق بقيدت وبشروط سبعة قد قيدت. قد قيدت أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة فإنه أي الشأن وذلك علة تقييدها بهذه الشروط لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردة إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها استجماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله والله المستعان. لما قدم هذه المقدمة لبيان أهمية هذه الشروط شروط لا إله إلا الله بينها فقال رحمه الله العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه هي شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها بها إلا حيث يستكملها. وكم من عامي اجتمعت فيه شروط لا إله إلا الله والتزمها من غير أن يعد ألفاظها ومن غير أن يكون لها حافظة، ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، ولكنه قد اجتمعت فيه شروط لا إله إلا الله والتزمها ولم يأتي بناقض له. وكم من حافظ لشروط لا إله إلا الله يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله عز وجل. معرفة معنى لا إله إلا الله ومعرفة شروطها ومعرفة نواقضها من أهم المهمات، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالعلم بها، وهذا كله من العلم بها. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه والخطاب له ولأمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من معرفة هذا الأمر العظيم، لأنه لأجله خلق العبد. فإن الله تبارك وتعالى خلق العبادة لعبادته، وعبادة الله تبارك وتعالى تجمعها هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ففيها توحيد الألوهية لا إله إلا الله. فإذا لم يعلم الإنسان هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق فلا يمكن أن يأتي به، وإذا ما علم ذلك على وجهه جاءت المحنة بعد، كما قال الشيخ رحمه الله: فكم من حافظ لشروطها يمضي فيها كالسهم. إذا قيل له اعدد شروط لا إله إلا الله قال لك: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، فذكرها لك وزادك، ولكنه يناقضها بفعله. فهذا خطر عظيم، أسأل الله رب العالمين أن يحققنا بالتوحيد. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. يقال في اللغة: فأله الرجل إذا تعبد. والهمزة واللام والهاء أليها أصل واحد وهو التعبد. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من إفراد الله وحده بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف ودبت بسببه الخصومة، ولأجله نصب سوق الجهاد. فالألوهية معناها العبادة. ومعنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء كلهم يفسرون الإله بالمعبود والتأله بالتعبد. فإذا سألت واحدا من هؤلاء من الطوائف كلها ما معنى الإله، قالوا: الإله المألوه، والمألوه المعبود، والتأله التعبد. فهذا متفق عليه. وأما العبادة فعرفها بعضهم بأنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، المأثور عن السلف تفسير العبادة بالطاعة، فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك المحظور من واجب ومندوب، وترك المنهي عنه من محرم ومكروه. فمن جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك فهو مشرك. لا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سواه، وهذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه. وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت اسم لكل معبود سوى الله تعالى، كما في قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، إلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده. النفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو إثبات الإلهية لله تعالى وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل إثبات ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. وهذه الكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهما، بنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل. فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين، لا بد من النفي والإثبات. وتفهم هذا حق الفهم إن عرفت أسلوب القصر. فأنت إذا قلت زيد شجاع، فإن هذا لا ينفي أن يكون هنالك معه من الشجعان سواه، بل هو من هو في الشجاعة وهناك من هو أشجع منه. فأنت تقول زيد شجاع، لا ينفي أن يكون هناك معه من الشجعان سواه، بل من هو أشجع منه. ولو قلت ما زيد بشجاع، فأنت أيضا لم تجعل بهذا النفي عدم الشجاعة مقصورا عليه، وهناك أيضا من ليس بشجاع. فإذا قلت في الإثبات زيد شجاع، لم تجعل ذلك مقصورا عليه، لم تجعل الشجاعة مقصورة عليه. وكذلك إذا نفيت عنه الشجاعة، لم تجعل هذه الشجاعة المنفية منفية عنه وحده، وإنما هي منفية عن غيره أيضا. ولكن إذا قلت ما شجاع إلا زيد، ما شجاع إلا زيد، فقد وحدته حينئذ بالشجاع. هذا أسلوب قصر بالنفي والاستثناء. ما شجاع إلا زيد، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده. فلا يكفي النفي وحده ولا يكفي الإثبات وحده، بل لا بد من الاثنين مقترنين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع: تنفي الإلهية والطواغيت والأنداد والأرباب. فالإلهية ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، فإن ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إله. ما قصدته من شيء في جلب خير أو دفع ضر قد اتخذته إله. والطواغيت من عبد وهو راض أو رشح للعبادة. الأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند. ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند، لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطاعته، مصداقا لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركوا. فلا بد من نفي هذه الأنواع الأربعة، وهي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، وقد مر تعريف كل. وتثبت أربعة أنواع، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تنفي أربعة أنواع وهي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. وتثبت أربعة أنواع وهي القصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء. القصد وهو كونك ما تقصد إلا الله، والتعظيم والمحبة لقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وكذلك تثبت الخوف والرجاء لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله، ولا تكبر عليه جهامة الباطل، كما أخبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذه الكلمة الطيبة لها منطوق يدل على نفي الإلهية عن غير الله تعالى، وأيضا الإثبات منطوق به. قال الشيخ العلامة الفقيه المفسر الأصولي النقاد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله. الأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا. والبيانيون يعكسون يقولون منطوقها إثبات الألوهية لله وحده، ومفهومها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا. قال رحمه الله والحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. فجمع بين القولين رحمه الله وأخذ من كل ما يصلح، وخالف النحويين فيما ذهبوا إليه والبيانيين فيما ذهبوا إليه، وأتى بالأمر الصريح الواضح فقال والحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. فالنفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي أي له رحمه الله رحمة واسعة. قال وقد نبه عليه صاحب نشر البنود، وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما ونحو تقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك. وأما هذه الصيغة من صيغ الحصر فلا تكون كذلك. هذا ما أفاده رحمه الله. فأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا معنى لا إله إلا الله. ومن أتى بهذا على حقه وحقيقته فهو الموحد حقا، وإلا فقد دخل من الخلل على توحيده بحسب ما جهل من ذلك. وأما شروطها فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحنيفية ملة إبراهيم، وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه، وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات، وبها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمراد معنى هذه الكلمة، وأما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع، فإن المنافقين يقولونه وهم تحت الكفار، هم في الدرك الأسفل من النار. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له، ليس فيها حق لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإذا قيل لا خالق إلا الله فهذا معروف، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا قيل لا يرزق إلا الله فكذلك، وإذا قيل لا إله إلا الله فكذلك. والإله هو المعبود، هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله. وجميع الآلهة باطل إلا إلها واحدا، وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا. وفرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. الناس لا يتصورون ذلك، فضلا عن إثباته، هم لا يتصورون أن بحثهم عن معنى لا إله إلا الله، حيث لا يصح لهم إسلام ولا دين إلا إذا علموا ذلك وعملوا بمقتضاه، لا يتصورون أن فرض ذلك مقدم على فرض معرفة الصلاة والصوم والزكاة والحج، لأن الناس عكسوا المسألة فصار التوحيد مزحزحا عن محله الذي ينبغي أن يكون فيه، وجعلت الثوابت متغيرات، وجعلت المتغيرات ثوابتا، واختلط الحابل بالنابل، وصار كثير من جماهير المسلمين في أمر مريض، ولا عودة للعز السليم، ولا استعادة للمجد المدبر إلا بمعرفة حقيقة الدين والإتيان بها واقعا في هذه الدنيا. يأتي المسلمون بذلك ظاهرا ويدعون إليه ويجاهدون دونه، وحينئذ يستقيم أمر العالم. وأما إذا لم يتحقق ذلك فيه فلا شك أن الاضطراب يقع في العالم على حسب الإخلال بهذا الأصل العظيم، وهو ما تراه وتسمعه، وما يأتي أعظم، والله المستعان عليه التكلان. فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. تحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات، والناس لا يتصورون ذلك، كما مر في المثال المضروب، فإن رجلا كان بين طلابه فقال لهم: قد جاءني الخبر أن رجلا في بيت بجوار المسجد يقع على الفاحشة الآن، فلا بد أن نقوم من أجل النهي عن هذا المنكر. وصار الناس يتأففون وينتعضون ويزمجرون، نقوم معك من أجل أن نفريه فريا وأن نفعل به الأفاعيل. فقال خفضوا من ثائرتكم وهدئوا من فورتكم وسأنظر ثم أعود. فذهب فعال فقالوا ما رأيت؟ قال ما وجدت ما نما إلينا علمه وإنما وجدت شيئا آخر. قالوا وما هو؟ قال الرجل قد بنى بيتا جديدا فذبح ذبيحة يقربها للجن حتى لا تؤذيه في بيته هذا الجديد، فذبح للجن فقالوا الحمد لله جاءت يسيرة، كنا ظنناه على الفاحشة قد وقع، أما وقد ذبح للجن فهذا أمر يسير. هذا أمر يسير، هذا أكبر من وقوعه على أمه، هذا أكبر من وقوعه على محارمه، هذا كفر بالله رب العالمين، وهو أعظم ما عصي به الله تبارك وتعالى، شرك أكبر. لكن الناس خلطوا الأمور وصار المسلمون بحيث لا يعلمون ما ينبغي أن يعقد عليه الخنصر، أول ما يعقد فيما فرض الله رب العالمين عليهم وأوجب، توحيد الله، توحيد الله جل وعلا، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، هذا أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، هذا لا يقدم عليه شيء، معرفة هذا مقدمة على معرفة فرض الصلاة والصوم. يجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم، لأنه إذا لم يصح له هذا لم يصح له صلاة ولا صوم، كل أعماله منوطة بصحة هذا الأصل، فإذا لم يصح فكل أعماله حابطة مردودة عليه. أعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق لله تعالى على عباده. قال شيخ الإسلام رحمه الله واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا، ليس له نظير فيقاس عليه، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما فاتك من دون الله تبارك وتعالى ففي الله منه عوض، وأما إذا فاتك الله تبارك وتعالى فلا عوض منه. إذا فاتك كل شيء من دون الله تبارك وتعالى ففي الله منه عوض، لأن الله تبارك وتعالى هو الباقي وحده، وهو صاحب العطاء والمن والجود. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به. معناها إجمالا لا معبود بحق إلا الله، الألوهية معناها العبادة. ومن هنا غلط كثير في تفسير لا إله إلا الله وفسروها بغير تفسيرها، من ذلك تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد، فأهل الوحدة كابن عربي وأمثاله يقولون لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، أي لا إله موجود إلا الله، ومعنى هذا أن كل المعبودات هي الله سبحانه وتعالى، والوجود عندهم لا ينقسم إلى خالق ومخلوق، هو كله الله، وهذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود، يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم، كله هو الله، مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله، الذي عبد البقرة والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله، لأن الله هو الوجود المطلق عند أصحاب وحدة الوجود. والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق يقولون عن هذا مشرك، فلا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله. ويغلط من يقول ولا معبود سواك، لأنه يوافق قول أهل وحدة الوجود، ولو زاد بحق فصارت ولا معبود بحق سواك لصح، لأن من الناس من يقول لا معبود سواك. فهذه المعبودات ما هي إذن؟ هل هذه المعبودات هي الله تبارك وتعالى؟ لو قال لا معبود بحق سواك لصحت العبارة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تفسير أهل وحدة الوجود هو هذا التفسير، وهو باطل كله ظاهرا وباطنا. وأما تفسير علماء الكلام لكلمات التوحيد فهم يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله، وهذا غير صحيح، هذا يوافق دين المشركين. فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يرزق إلا الله، هذا توحيد الربوبية. فالذين يقتصرون على ذلك قد وافقوا المشركين في هذا المعنى، مع أن المشركين كانوا يعلمون من لا إله إلا الله غير ذلك، لأن المشركين لم يفهموا من معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر للأمر إلا الله، إنما فهموا من ذلك أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ففهموا معنى لا إله إلا الله. الجهمية والمعتزلة يفسرون لا إله إلا الله، تفسيرها عندهم وعند من سار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات، لأن من أثبت الأسماء والصفات يكون عندهم مشركا. التوحيد عند الجهمية والمعتزلة نفي الأسماء والصفات. الحزبيون من القطبيين والإخوانيين لهم تفسير أيضا للا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله. الحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات. فيقال لهم أين بقية العبادات؟ أين الركوع؟ وأين السجود؟ أين الذبح؟ وأين النذر؟ وأين الدعاء؟ أين بقية العبادات؟ إذا كان معنى لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله، والحاكمية جزء من توحيد الإلهية أو من توحيد الربوبية أو منهما معا. هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط، أين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ سبحان الله، ينبغي التنبه لهذه الأمور، لأن هذه كلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها، وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره، ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على لا إله إلا الله. فإذا قلنا لا إله إلا الله معناها لا حاكمية إلا لله، فيقال هذا قصور شديد وهذا ضلال بعيد. وأينما نفت لا إله إلا الله من الشرك، وأينما أثبتت من أنواع التوحيد والعبادة الخالصة لله رب العالمين، أهل السنة والجماعة وهم أقر الناس عينا وأشرح الناس صدرا وأعلى الناس كعبا بمعرفة حقيقة معنى لا إله إلا الله، يقولون معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فعبادته باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات ذلك لله رب العالمين وحده. كلمة التقوى أساس التوحيد، العروة الوثقى كلمة لا إله إلا الله. دلت هذه الكلمات الطيبة على جميع أقسام التوحيد التي ذكرها أهل السنة والجماعة على هذا النحو. دلت لا إله إلا الله على أنواع التوحيد الثلاثة، على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات، لا كما يبدو ظاهرا أنها تدل على توحيد الإلهية فقط، بل هي تدل على أقسام التوحيد التي ذكرها أهل السنة والجماعة. دلالتها على الألوهية ظاهرة، لأن معناها أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى، فلا إله نفت استحقاق العبودية عما سوى الله، إلا الله أثبتت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. توحيد الربوبية دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، انفراد الله تعالى بخصائص الربوبية، دلت كلمة التوحيد عليه على سبيل التضمن. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وذلك لأنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفردا بالربوبية، كما قال جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. فدلت الآية على أنه لا يستحق أن يعبد إلا المنفرد بالملك والرزق وغيرهما من أمور الربوبية، فكلمة التوحيد تدل على توحيد الربوبية بالتضمن. لما دلت على أن الله هو المألوه المعبود بحق لا يعبد بحق سواه، تضمن ذلك أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالملك وبالخلق وبالتدبير، يعني أنه سبحانه وتعالى ثابت له توحيد الربوبي، فهذا متضمن في توحيد الألوهي. وأما توحيد الأسماء والصفات فإثبات وجود الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة سبحانه يعد إثباتا لأسمائه وصفاته، وذلك لأنه لا يتصور وجود ذات دون أسماء وصفات، لأن هذا لا يصح إلا في حق الممتنعات والمعدومات. نص شيخ الإسلام رحمه الله على دلالة كلمة التوحيد على جميع أنواع التوحيد فقال: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليه، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. فلا إله إلا الله تدل على الثلاثة الأنواع، أنواع التوحيد، تدل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فلا يزال لسانك رطبا بذكرها عسى أن تنطق بها في سياقة الموت فتكون من المفلحين، لأن الإنسان إنما ينطق عند الموت بما امتلأ به قلبه، الإنسان لا ينطق عند الموت إلا بما امتلأ به قلبه، كما ذكر العلامة ابن القيم في الداء والدواء من أحوال الخلق في سياقات موتهم. كذلك التاجر الذي كان مولعا بتجارته فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، فيقال: قل لا إله إلا الله، يقول: الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله، لأن القلب مملوء بما هو مملوء به، واللسان قلم دواته القلب، مداد هذا القلم القلب، فإنما يخط ويكتب بما امتلأ به القلب. وحكى عن ذلك الرجل الذي كان مولعا بلعب الشطرنج، فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، أخبر أن الملك قد مات، يقال له قل لا إله إلا الله فيخبر أن الملك قد مات حتى قضى. فعلينا أن نلهج بذكر ربنا، ورأس الذكر هو لا إله إلا الله. هذه الكلمات الطيبة لها شروط لابد من تحصيلها حتى تنفع قائلها وحتى ينجو بها. هذه الشروط ذكرها الشيخ رحمه الله في السلم، فقال من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. قيدت هذه الكلمة الطيبة بقيود ثقال هي أثقل على من أضله الله من الجبال، وأشق عليه حملها من السلاسل والأغلال. أما من وفقه الله وهداه ويسر له سبل النجاة وجعل هواه تبعا لما جاء به رسوله ومصطفى، فهي أسهل عليه وألذ لديه من العذب الزلال. ولا عجب، فوصية الله تعالى لعباده هي كلمة التوحيد وهي الفارقة بين الكفر والإسلام. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها وأن يحشرنا في زمرة من حققها ودعا إليها، وأن يجعلنا من الناظرين إلى وجهه الكريم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.